أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللعنة الدائمة تبني على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وسائر المشتغلين بالعلم والعمل الصالح محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصلنا إلى المال وغوائل المال، وقلنا بأن المال لا يمكن أن يكون هدفا لهذا الوجود، بل المال هو في الحقيقة عدو للإنسان، عدو للكمال المنشود، عدو لرقي الإنسان. الإنسان لا يمكنه أن يرتقي إلى الهدف المنشود من خلال تمسك بالمال، لأن المال فيه غوائل كثيرة. ثم الآن نريد أن نبين كيف يتخلص الإنسان من غوائل المال، باعتبار أن الإنسان لا بد له من مال. كيف يتخلص من غوائله؟ يعني بعض الأوقات تشوف أنه هاي الحاجة هي أساسية لك، مو ممكن أن تتخلص منها، لكن فيها ضرر عليك، كيف تحمل نفسك منه؟ يعني إنسان مثلا إذا أراد أن يتواجد في منطقة مجبر أن يوجد أن يتواجد في هذه المنطقة، مجبر على ذلك، لكن في هذه المنطقة توجد مثلا مخاطر عليه، إما جرثومية أو مخاطر حيوانات مفترسة أو أعداء ينالون منه، المهم أكو خطورة عليه، فشي يسوي؟ يتواجد لكن يحصن نفسه من هذه الغوائل، من هذه السلبيات. لذلك احنا ذكرنا بأن المال شيء ضروري للإنسان، حياتي للإنسان، لا يمكن للإنسان أن يستغني عن المال، لكن هذا المال بغوائل. أضرب مثال آخر، إنسان عطش عطشان، اجى على مي، باوع شاف الماء مو نظيف، اما بيطين مثلا او بجراثيم او بدود، بس هو عطشان مضطر يشرب الى من هذا الماء. ايش يسوي؟ ياخذ الماء وينظفه، يرتب ثم يتناول ياخذ حاجته، فيتخلص من غوائله، يتخلص من سلبياته. فاذا الآن السؤال، كيف نتخلص وكيف أو ما هي الأمور التي تنجينا من غوائل المال؟ يقول المصنف هي خمسة الأمور اللي المنجية من غوائل المال، خمسة. الأمر الأول أن يعرف لماذا وجد المال، ولماذا خلق الله المال. يعني مثلا انا ليش الله خلقني؟ زين الله يقول ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، في بعض الروايات ليعرفون، يفسر يعبدون يعرفون، بل هي قراءه. اذا عرفت السبب شنو؟ اما ليش الله خلق الفلوس والمال؟ لازم اعرف، لانه انا اذا عرفت راح اعرف شلون اتعامل. يعني الله سبحانه وتعالى من خلق الشيطان من خلق عدو إليه، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، يعني أبتعد عنه، ما أستخدمه بأي شيء، عدو لدود مثل السم القاتل، أدري بـ 100% ضدي، يعني لا يمكنني أن أنتفع منه أصلا. وأكو أشياء خلقها 100% لفائدتي، ما ممكن أن أستغني عنها أصلاً، مثل الهواء، هذا الهواء ما ممكن أن أستغني عنه. فأنا من أعرف هذا المخلوق مقدار حاجتي، لماذا خلقه الله، رح أعرف شلون أستفيد منه. خلق لي هذا المال الآلات البساتين، لابد أن أعرف لماذا خلقها وما هي علاقتي بها؟ لأنه علاقتي بها لازم أسأل الخالق، مو أسأل واحد مثلي. لذلك معرفة لماذا وجد المال وخلق المال وعلة الاحتياج سوف أتصرف مع هذا المال. الأمر الثاني الذي ينجيني من غائلة المال أو من غوائل المال هو أن أراعي جهة الدخل. يعني من أين جاءني هذا المال؟ مصدر المال. الثالثة جهة الخرج، أين أصرف هذا المال؟ الجهة الرابعة أن هذا الذي أكتسبه من الحلال أضعه فيما يستحقه، لا أضعه في مكان يضيع. كل واحدة احنا نجيب عليها مثل ونبين. والخامس إصلاح النية، يعني إذا هذه الخمسة توفرت يمكن للإنسان أن يتخلص من غوائل المال. الأمر الأول واضح، أنه الإنسان إذا عرف ليش ولماذا خلق المال، مقدار حاجته للمال، ما راح يقتل نفسه على أكثر من حاجته، راح يأخذ حاجته ويكمل يحاول يتخلص من هذا المال لأنه فيه غوائل. أمثل مثال بسيط، إنسان عنده فد مرض معين، قال له علاجك في سم الثعبان. جاء ثعبان زين، وشايفين دول اللي قاعد يستخرجون السم من عنده، عندهم طريقة خاصة. مسك الثعبان أخرج السم من عنده بالطريقة المعهودة، ونكمل شغل أحد مقدار حاجته لأجل الاستشفاء. أكو داعي بعد يقوم الثعبان يمه ويتخلص منه بسرعة، لأنه بس يبقي يخاف يلسع، يخاف ينتقم من عنده يغدر به. فلذلك العاقل شيء يقول ما أقول أخذت حاجتي بعد خل أتخلص منه، زي ما قتله أو يودي يدب في الغابة يخلص من عنده. المهم يحاول يتخلص منها قدر الإمكان. بعضهم من يتخلص منها شيء يتخلص منها نهائيا، لأنه يخاف على ساعة يغدر به. إذن هذا المال وجد للحاجة، فإن أخذت حاجتك بعد البقية لازم شنو؟ لأنه مع إبقاء المال عندك بعد قضاء الحاجة والوطر أو قبل قضاء الحاجة والوطر، لأنه بعضهم يجمع فلوس مع عدم الحاجة، حتى مع عدم الحاجة يشوف يجمع. واحد لا يجمع لأجل الحاجة، إذا انتفت الحاجة أخلص منه، لأنه هذا بخطورة وجوده عندك خطر. أنا مو بصدد أعدد أنواع الخطورة، لأن الناس جمعوا فلوس من السواق افتهموا بهم، اجوا هجموا عليهم قتلوهم لأجل أخذ الفلوس، فصارت هاي الفلوس شنو؟ صارت عليهم نقمة، صارت سبب في إزهاق الله، أو قتل عزيز عليهم، صارت سبب في شنو؟ في فقدان العزيز، بينما لو كان صارف من حقهم ما كان صارت عليهم مشكلة، أو كمان أخذ مقدار جديد وصرفه والزايد عافية ما كان صارت خير. إذن المال بغوائل متعددة، الإنسان العاقل أول شيء يعرف شنو سبب وجود هذا المال بالوجود، لماذا خلق الله هذا المال، فمن خلال هذه المعرفة راح شو يسوي؟ راح يعطي حق هذا المال، وهو أن يأخذ ما يحتاج ويترك ما لا يحتاج.
زين، لو أن إنسان عرف ذلك، عرف أن المال وياي أدخل، يعني تحقق عند الشرط الأول، عرف أن المال لأجل قضاء الحاجة والزائد لا أولي، جيت أنا عرفت أن المال لأجل حاجة، أخذت المال وما سألت منين، حرام على ما سألت، يعني طبقت الشرط الأول وما طبقت الشرط الثاني. الشرط الثاني شنو؟ أن تعرف من أين تأخذه، وعليك أن تأخذه لكي تتخلص من غوائله. شنو؟ عليك أن تأخذه من حله. أنا ما التزمت بالشرط الثاني، أخذت مقدارا من المال، يعني أنا جوعان أخذت خبزة واحدة من الخباز بس بطريقة حرام. إذا أنا طبقت الشرط الأول ولا بس الثاني ما طبقت، خلصت من غوائله؟ لا ما خلصت من غوائله. فإذا لازم إذا أخلص من غوائل المال كنت هم الشرط الأول أطبقه وهم الشرط الثاني. وإذا فرضنا أن الشرط الأول طبقته والثاني هم طبقته، يعني أخذت مقدار حاجتي ومن المكان الحلال بس ما عرفت وين أصرف، فرحت تصرفت بالحرام، خلصت من غوائله؟ لا. إذا حتى أخلص من غوائله لازم أطبق الأمر الأول والأمر الثاني والأمر الثالث. واضح الفكرة ولا؟ يعني أنا احتاجيت إلى شنو؟ إلى مثلاً حطب، فخرجت للصحراء حست الحطب من مكان حلال، الحيازة حلال، حست الحطب نجيت جبت خليته، حرقت بي بيت واحد مسكين ما أعرف وين أخليه، ما طبخت بي أكل إليه، رحت حرقت بي بيت واحد، أخذت مقدار حاجتي، ما جبت أكوام حطب، لا كومة واحدة بقت حاجتي جبت، زيد لكن صارت سبب لأذية أخرى. إذن عرفت الحاجة ما أخذت أكثر من حاجتي، وأخذت من مكان الحلال ما بصبت من أحد لكن ما عرفت أين أخرجه. ولو عرفت الثالث أيضا وعملت به لكنني لم أعرف أين أحفظه، ما خليته بالمكان المناسب، لأن بعض الأوقات حاجة تأخذها أنت مقدار حاجتك. الآن أنت تحتاج دورة كتب مثلا، خلينا نقول الزبدة الفقهية عند الدرس مثلا، لو معك ليد الزبدة رحت دورت اشتريت، فلوسك حلال، مكان اشتريته منها حلال، زين تريد تدرس بي ولا تدرس بي، حلال لو مو حلال؟ حلال. بس وين خليت الكتاب؟ خليت الكتاب بالحديقة جو المطر، خلصت من غوالي، يعني الله يحاسبك لو ما يحاسبك، لأن ما حافظت عليه، ما خليت المكان المناسب اللي هو بالمكتبة، ما عرفت شلون تحفظ هذا المال. إذن الشرط الرابع ما التزمت، ما راح تنجو، سوف لا تنجو من غوائل المال. ثم إن هناك الشرط الخامس أو الأمر الخامس وهو إصلاح النية، إن الإنسان قد بهذا المال القليل الذي حازه من حلال وصرفه في الحلال قد نيته سوء، قد نيته غير جيدة، فعندئذ سوف لن ينجو من غوائل المال. إذن الأمور المنجية من غوائل المال هي خمسة، وإلا المال نقدر نتخلى عنه، المال حياتي إلنا، إحنا ما نريد نقشمر على الآخرين اللي مثاليات، إحنا نحتاج المال، لأن المال يجيب لنا الماء، يجيب لنا الستر، ستر البدن نحتاج إلى ثوب أستر البدن، لكن المشكلة عندنا إحنا نأخذ المال، نأخذ شنو؟ مع غوائله، مع مشاكله. وإلا أنا أقدر أخذ المال وخلي المال يخدمني من دون أن شنو؟ أن يأذيني ويغدرني، مثل هذا الثعبان اللي أخذ الثعبان، أخذ سمنة واستفاد منها من دون أن يخليها تأذيه بطريقة خاصة، نفس هذا اللي أخذ السم لأجل الاستفادة، أخذ من حلال يصرف بالحلال لأجل الدواء. فلو خلى مكان من أطفال وكذا يوجد طفل يشرب شيء يصير يكتب مين. إذن إحنا مشكلتنا أولاً، أول قضية لازم نؤمن بأننا لا يمكن أن نستغني عن المال، لكن يا مال مال أولاً من مقدار حاجتنا، من مصدر ظاهر نظيف حلال يصرف في مكان حلال، وشنو ويوضع في محل الصحيح، والخامس تصحيح النية أنه يكون متوازن في نيته، أنه إنما يأخذ شنو يأخذه مع عدم الانتماء إليه، عدم الارتباط به، عدم حبه كما سوف يأتي في السورة. النتيجة أخواني أننا عندما نقول المال مال نحكي على الفلوس، ما نقصد به نحكي على الفلوس وما هي، لا نحكي على الفلوس إذا كانت بدون غوائل، إذا كانت مع الغوائل، وإلا إذا قدرنا نتخلص من غوائلها ماكو مشكلة. قلت لكم مثل الماء الملوث بالنار، من أقول لك تشرب الماء ما معناته أنت عطش، لا روح اشرب الماء بس تخلص من غوائل عقمة وشرب على الأقل فورة سيب عظم إذا بيطير إذا بلشاف أقول طرق معينة هذه يعلموك شلون تتخلص من غوائل هذا الشيء، ولا الإنسان ما يقدر يستغني عن الماء. بل الهواء كذلك، الهواء به غوائل، أقول أنت تتخلص شنو من غوائل عندما تحتاج، عندما تدخل إلى مكان متلوث. فإذا إحنا نقول تحبون الماء تحبون كذا، ما قصدنا هذا، قصدنا أنك تنتفع بهذه الشؤون. لذلك الإنسان اللي يشتري قطعة أرض إذا ما عنده سكن يشتري قطعة أرض، هذا لعله نعذر أن هذاك اللي عنده سكن مكتفي يريد قطعة أرض، إلا وش مخليه راح تخلص من غوائلها. إنسان يا هذا يروح يأخذ مليون دينار يخليها بالبيت، عنده مريض باكر يريد يوديه عملية عنده يطلبون منه فلوس، بينما إذا ما عنده كل احتياج أنا يا أساس يخلي المال بالبيت ما راح يخلص من غوائل، ما راح يخلص من مشاكل. فإذا الإنسان إذا يفكر بالمال خلي يفكر كيف يتخلص من غوائل المال. هذا دليل أن يبين المصنف في هذا الفصل. ثم أوصل ذلك بوصل وهو الزهد. يقول المصنف ضد حب الدنيا والرغبة إليها هو الزهد. معنى الزهد راح يذكر عدة معاني أو عدة تعبيرات. التعبير الأول للزهد وهو أن لا يريد الدنيا بقلبه ويتركها بجوارحه إلا بقدر ضرورة بدنه. شنو يعني يقول الأموال أو الدنيا القلب يتعلق، القلب يتعلق بالدنيا، فإذا الإنسان قطع هاي العلقة القلبية، طبعا نقول قطع العلقة القلبية خلوا بالكم ما مهمة، بعض الأوقات واحد يشتري، بعض الأوقات أكو شيء أنت ما تحبه تكره بس محتاجك. الآن بعض الأوقات الإنسان يتمرض يطلب دواء، الدواء كريه للإنسان لكن يقدر يعيفه، لا محتاجه. فمن أشوفك تشربه معناته أنت تحبه، يعني استعمالك للأشياء هل يدل على حبك إلها؟ أكو ملازمة؟ ماكو ملازمة، قد تستعمل شيء أنت لا تحبه. فأول خطوة خلينا نفكك هاي الملازمة، لأن بعضهم يقول أنتوا تقولون حب الدنيا ما أريده وكذا، شو أنتوا جاي تستعملون بالدنيا وعايشين بالدنيا؟ يقول لا مو شرط. تكلمون الإنسان في كل بيت أكو بيت خلاء، السلام تحب بيت الخلاء أنت بس محتاج البيت، ثم من تستعمل بيت الخلاء من تخلص تبقى قاعد بس تريد تطلع. فاستعمالك لشيء ما يدل على حبك له. ماكو بعضهم يجي يقول انتو مثالياتكم هواية، تقولون حب الدنيا شو اسمه حرام وكذا، وترغبون عن ذلك، بس انتم عايشين بالدنيا حالكم حالنا. اذا شنو الفرق؟ هذا اللي يحب الدنيا وعايش بالدنيا ويا ذاك اللي يكره الدنيا وعايش بالدنيا، عندهم نفس الشيء، قلت لهم لا مو نفس الشيء، اكو فرق، الثمره راح تبين بعدين. المهم اريد ان اسس ان من يستعمل الدنيا مو بالضروره يكون محبا لها، قد يستعملها وهو شنو؟ كاره لها. واعلم ان حياتنا يعني نستعملها احنا كارهين، بس المشي هي شعورنا، حياتنا هو مبني على هذا. من نقدر نوصل للاخره الا بهذه الزراعه، الا بالدنيا، مو حب الدنيا، لا الا بالدنيا. لذلك يقول اللي يريد هذا يصير زاهد بالدنيا لا ياخذ حكي منا ومنا، خلي ياخذ هاي الضوابط اللي راح ننطيها. الضابط هي ان تقطع علاقه قلبك بالدنيا، يعني لا تحب الدنيا، كرهها زين. اذا اكرهها بقلبي، خب جوارحي شلون؟ يقول جوارحك خل تشتغل وتستفيد من الدنيا بمقدار الضروره. الضروره يعني شنو؟ نقصد بها الحاجه العامه. ضرورة مو معناتها حياة أو موت، لا، ضرورة يعني حتى ضرورات الاجتماعية. الآن المجتمع ما يريد من عندي عباية نظيفة، يريد من عندي صاية نظيفة، إذا شوية توسخت يعيبون علي، فتعتبر ضرورات. أنا من أبدل عبايتي وصايتي مشقوقة، هذه من ضرورات الحياة صارت، مو ضرورة أنه إذا ما بدل راح تموت، لا، بس ضرورة حياتي. لذلك أنا من نقول الضرورة نقصد بها شنو؟ حتى تشمل الضرورة الاجتماعية اللي هي وجاهة الإنسان. لذلك الإنسان إذا يحتاج سيارة توديه وتجيبه هذا يعتبر ضروري بحياته. يعني لما أشوف أقرب سيارة مو أقول هذا كاتب روحه على الدنيا اللي يحب الدنيا، لا، احتمال أنت مترهب بس ولا تحبها أصلاً، بس وضعك المعيشي يقتضي أن في الآلة توديك وتجيبك، مثل ما قبل كان أخوانا عنده بغلة وذاك عنده حمار وذاك عنده فرس وذاك عنده ناقة يودوا ويجيبوا. عاد شنو الفرق بينه وبين ذولا؟ ذاك الوقت كانت ناقة، الآن صارت شنو؟ الآن صارت سيارة. شنو المشكلة؟ ماكو مشكلة. ليش هذا اللي عنده حمار يسموه متواضع واللي عنده فرس يسموه متكبر؟ ليش على يسار؟ كل واحد مختار حاجته. اللي شغله داخل الولاية كان قبل يركب حمار أو يركب بغلة، واللي خارج المدينه كان يركب شنو؟ يركب فرس، واللي يطلع هذا يقطع صحراء ومسافات طويله يركب ناقه، كلهم بحسبي. مو اجي اعير هذا واقبل بهذا، اللي عنده حمار اسميه زائد، واللي عنده ناقه تسوى له كذا الفلوس اقول له هو حسب حاجته. كذلك هذا اللي عنده قميص قطعتين بالصيف ما اسميه زائد اذا كان بالشتاء يلبس له شنو؟ يلبس له فرو. من بحسبي يعني ما اجي اكتشف الزهد من نوع الآلة ومن نوع الكذا، لا، كلهم اخذ حاجته. انما اكتشف الزهد انه لا يزود على احتياجه. اذا سياره بعشر ملايين تكفي مو يروح يدور لهم شنو؟ هم 50 دفتر بقوت اليوم. وإذا هاي تكفي وأخذها مو يروح يسأل مدير ثاني إجا لو ما إجا، أو إذا انطعجت أو انجلت يروح يبدلها. أنا أكتشفها. فلذلك يقول عندك خطوتين خذوها. أولا اقطع علاقة القلب مع الدنيا واستعملها بمقدار ضرورة في الجوارح. إذا في الجوانح ممنوع، ممنوع الدنيا تدخل إلى قلبي، وفي الجوارح أستعملها بمقدار الحاجة. إذا الإنسان سوى هيك عملية هذا بالمصطلح الأخلاقي يسمى زاهد. طبعا أكو مراتب الزهد تجي إن شاء الله، هذا يسمى زاهد. وإذا صار هيك حالة عنده من الزهد يعني معناته هو لا يحب الدنيا وهو المطلوب، وهذا ممنوع عند الله وعند أهل البيت، وروايات كثيرة لعله 6 صفحات يذكر أدلة على مدح الزهد، روايات في مدح الزهد. والزهد اللي يقصد مدحان هو هذا، هذا أول معاتب. بتعبير آخر وبعبارة أخرى هو الإعراض من متاع الدنيا وطيباتها، من الأموال والمناصب وسائر ما يزول بالموت. يقول أعرض، أنا طبعاً يقصد الإعراض القلبي، أعرض يعني شنو أعرض؟ أعرض يعني ما مهتم، صار صار، ما صار ما صار، مو أعرض يعني أنه لا يستعمل أي شيء من الدنيا، هذا خلاف الحكمة الإلهية، لأن الله سبحانه وتعالى خلق الدنيا للمؤمن، لأنه رواية يقول لو كانت الدنيا للكافر لحرم على المؤمن قطرة ماء، وهذا يدل على أن الدنيا شنو؟ إما مشتركة بينه وبين كل واحد يأخذ حاجته، وإما شنو؟ إما هي للمؤمن بس ذولاك غصبوها من عندنا وعلى مدن، وإلا لو كانت علينا، لو كانت إلهم 100% لكانت حرام علينا. هذا واحد. اثنين، دا نشوف احنا الانبياء الاولياء الاوصياء يعيشون بالدنيا يستفيدون من ملذاته، لكن فرقنا عنهم شنو؟ ذولاك يستفيدون وما يرتبطون، اكو ماكو ماكو، احنا لا، احنا نقتل ارواحنا على شنو؟ على الحاجه، ومن نحصلها شنو؟ نرتبط بها ارتباط قوي بحيث اذا ذهبت من عندنا نتاذى. هذول اكو ما كانوا يتاذون، اذا تروح من تجي الأموال وتطلع من جيبه كأنه، والبعض كأن المال يدخل بجيبه كالعقرب يريد بس يتخلص من عنده بسرعة طلع. إحنا بالعكس، يدل على أن نفس الدنيا وملذاتها مو ممنوعة على الإنسان، والمن حرم زينة الله، وإنما الممنوع عن الإنسان تستعبده هذه الأموال، هذا الممنوع. إذن هذا تعريف ثاني أو بيان ثاني للزهد. بيان ثالث للزهد، هذا البيانات المتعددة والتعابير المتعددة، هذا معناته يعني علماء الأخلاق كل واحد عنده في العبارة، لكن هو المراد واحد، قطع العلائق القلبية بالأشياء وإرقاء العلائق الجوارحية بمقدار الضرورة، هذا يريده. وبتقرير آخر، هو الرغبة عن الدنيا عدولاً إلى الآخر، أو عن غير الله عدولاً إلى الله، ما شو تفعل. المهم المراد توضح في البداية. إذن الزهد هو قطع العلاقة القلبية، وإذا قطع الإنسان علاقته القلبية سوف تكون عنده الحصول وعدم الحصول سيئة في قلب سيئة، أما في جوارح لا. وسيبقى الإنسان إذا صار زاهد أنه عندما يحصل على مال فيحصله بمقدار الضرورة، والزاهد يحاول أن يتخلص منه، وإذا حصل على مقدار حاجته هذه الرئيلة القليلة جدا سوف لا يطلب أكثر، ليش؟ لأنه قلنا هو شنو؟ هو زاهد. بس إنسان مثلي أنا مثلاً أدعي أنني زاهد، مثلاً زيد من الناس يدعي أنه زاهد، إجينا عليه شفنا عنده بيت، عنده سيارة، عنده خدم، عنده كذا، عنده كل شيء، هو يقول أنا زاهد، يقول هذن اللي عندي أنا ما أحب أستفيد منهن، بس شنو؟ بس ما أحب. هو هم مصدق بنفسه، إحنا هم صدقنا منه عده، يعني صدقنا بعدنا تقبل. الآن من يقول هذا فعلاً واقعاً عنده جسد؟ نحن قلنا كل إنسان إذا شك في رذيلة عنده لازم شيء يسوي اختبار، لأن حب الدنيا رذيلة، حب هذه الأشياء رذيلة، والزهد فضيلة، فهذا جاي يدعي فضيلة، أولاً يخاطبنا إنه، ثانياً يخاطب نفسه هو مقتنع. الآن شنو الطريق اللي نقدر نكتشفه إحنا أو هو يكشف نفسه؟ هو يقدر يختبر نفسه، كل إنسان يقدر يختبر نفسه، يشوف نفسه وزائد أو مزائد بهذا المعنى. نقول له جرب روحك، شوف إذا فقدت حاجة من ذن الحاجات تأسف عليها، تعبير ما تنقهر عليها، تزعل، موقفك شنو؟ أنتوا تعرفون كمثال أجل، الناس مثلا الانسان اذا عنده سياره محتز بها محتز بها من يقول يا ابي شو انت كلش كاتب روحك علي قال تقضي حاجتي ولا انا اذا ما تقضي حاجتي شو اسوي بها؟ خادمتني توصلني تجيبني ساترة علي خلصتني من منية الاخرين صفت لي فتقاء مشغوله بالفوائد اللي هي شنو؟ اللي هي ضروريه بحياتي. فديوم من الايام فقد هاي السياره. من فقد هاي السيارة هيش شخصية خلينا نقول فد عشر نفرات عندهم هيش الحالة وفقدوا سياراتهم بساعة واحدة. إجينا على أول واحد قلنا له بس سيارتك انباردت قال فدوا هو اللي جاب أي مشكلة عندي فدوا أكو ماكو هذا خلينا له علامة. طبعا من هاي الحادثة انكشفت نسبة الزهد عدة شقد مثلا اللي يقول في 90% عند الزهد ما اهتم لأنه هو من جابها لقضاء حاجة ما صار ما صار راحت راحت وعليه من القهران حتى من قالوا له معود قال عليه من القهران بس انقهر سعدي ضبط سعدي قال عليه من علي شنو هي راحت على عرض على صحتي
حكي معقول ولا حكي معقول
اللي انا عليه على الحين على الثاني قلنا له يا سيارتك قال لا
ورا ساعة نساء القضية هذا شوية الزهد ماله أضعف بس هو زاهد
لأنه ما أثر على حياته شوية طبل البيت زعلان صيح كذا كذا خابر كذا بس ما تأثر حياته بقت نفسه. الثالث لا جيب الشرطة وديه وجيب الشرفو وديه القضية وكل من يشك بيه قام شنو يوقف الجوارين وقفهم المدري شنو وقفهم تبلك الأمة كلها بس لحد الآن محافظ على صحته هو بس شنو؟ بس أثر عليه من؟ على وضع العام هم كلهم يقولون إحنا زاهدين كلهم يقولون إحنا جايبين بس قضاء حاجة. الثالث صار بي سكتة قلبية المسكين لكن الآخر الرابع كل واحد صارت بي حالة من خلال اللي الحالة اللي يمر بيها رحنا نعرف درجة علاقة قلبه لأن الإنسان يدعي أنه لا علاقة بس من يمر بهيك قضايا راح يعرف يكتشف نوع العلاقة شنو. فتقول كثير من الناس عنده علاقة قلبه مع الأشياء بس ما مكتشف مو بالضرورة يقولون كلهم يغالطون لا بعضهم هو صريح بس ما مكتشف غافل عن هاي العلاقة يتصور قضية عادية. يدعي انه ماكو علاقه بس بعدين من يفقد هذا الشيء يشوف لا انه ما مرتاح ابد ما مرتاح كل ما يريد يريح نفسه يشوف صعبه يعني ما عنده ملكه كل شيء شنو يفتعلها يتكلفها بس ما عنده ملكه. فاذا الزهد اولا درجات ثانيا يقدر الانسان من خلال هذا الاختبار يكتشف نسبه الزهد مالته. طبعا الزهد بها متفاوت بين اشياء علاقته بالسياره اقوى من علاقته بالبيت علاقته بالبيت اقوى من علاقته بالقنفه يعني قد القنفه اذا انكسرت شنو تنقهر عليه مثل ما تنقهر على شنو على سياره. اذا بعض الاوقات يصير عنده تفاوت حتى بالعلاقه بين اقصد العلاقه القلبيه ترى مو الجوارحيه الجوارحيه متفقين انه ما اخذ بمقدار حاجته اتفقنا انه اخذ بمقدار حاجته لأنه هو يقول أنا زاهد وإحنا نشوفه زاهد بس العلاقة القلبية خفيت علينا. فشلون طريقة اكتشافها بها أنه يدخل نفسه بالمختبر ويشوف نفسه شي يصير بل أكو بعضهم إذا شاف واحد انقهر على سيارته من فقدت يجي يوم يقول أنا مو ناسي سيارتك الناس تقول هو من فقد السيارة انقهر بس صار لي سكتة أكثر بعض من شيء عنده يعني الموقف القلبي ماله غامض جدا بحيث حتى ما يشوف حتى ما يعرف شيء صار في الآخرين عندما يقولون الجد الصحيح شنو الصحيح عند الإنسان دائما يختبر نفسه يشوف نفسه من يانور، ليش؟ حتى يقدر يأسس أو يبني إلى مستقبل جيد في مسألة الزهد، لأنه لا يوقف يوم القيامة يقول أنا زاهد، يعني أنا هسه شخصيا لو وقفت يوم القيامة قلت إلهي أنا زهدت بالدنيا وكذا، قل لا أنت عندك بيت، عندك سيارة، عندك موبايل، عندك كذا، أقول له إيه بس ما شفت مرتبط قلبا به، فإذا فعلا أنا مش أنا يعني الله مختبرني ماشي، وإذا لا مشكلة دعوة كذي كذي. هذا القضية الأولى. القضية الثانية أن الإنسان قد يكون زاهد لكن يستفيد من أجود الأشياء، ذلك بعض مثلا يشوف فلان أحد الزهاد العلماء الورعين عنده فد نوع من الجهاز المتطور، مثلا خلينا نقول زماننا احنا عندنا موبايل او سياره، زين هذا الموبايل اذا كان متطور وشفته بيدي، مثلا واحد شفت بيدي على العلماء شفت بيدي على شو يسمونه الحديث هذا ايباد شو يسمونه شفت بيدي، فانا حقيقه قلت هسه هذا شو يسوي بي هو الصرصور كافي شو يسوي، صارت بنفسي في حاله معينه مو شفت بس يجبطه هو حسبي راسا جاوب هذا، الان عندي استفتاءات هذا الانترنت وانا من اسافر اخر هذا وياي حتى شنو اتابع حاجه الناس، اذا هو مو ماخذ حتى يخابر بي ولا حتى يلعب بي العاب ولا حتى يسوي آخر عنده شغل بي الشغل ما لا يقتضي، قد إنسان شغله يقتضي سفر يومي 200 كيلو يشتري له سيارة عتيقة ويشتري سيارة حتى تقوم بخدمته، ذلك من بدل سيارته من بدلها على مدير على مديشة تعبته بالعطلات وكذا، هذا يتنافى ويا الزهود؟ لا، لأنه لا زال العنوان ينطبق عليه ما شنو أخذ من الدنيا بمقدار ما جد، نعم لو أخذ أكثر هذا في الوقت يقول له يندق له جرس الإنذار حتى يتراجع عن شنو، لذلك مو كل واحد يشوف قد واحد في الأشياء ورأسا جيته، كل يشوف هذا اللي عنده بمقدار حاجته لو أزيد، لأنه احتمال هاي الإمكانات بالأجهزة الحديثة هي خدمة إلك وخدمته راح تخدم بيها شنو اللي هو ده يخدمهم، شنو مشكلته؟ مو تخلي عن الزهد، مو تنافي الزهد، بالعكس. لذلك أنا قلت لكم مثلا خلينا نقول هذا إمام معصوم عنده ثلاث أنواع من الدواب، عنده حمار وعنده بغل وعنده فرس، يابا شو تسوي فيه الثلاثة؟ قال هاي الحمار أروح بيها للجامع قريب، هذا البغل أروح بيه للمزرعة مالتي اللي هي بالأطراف، وهذا الفرس أستفيد منه وغزو قتال شو شو، هذا الوضع خلاف الزهد مو خلاف الزهد، يعني تنافوا ويا الزهد لا ما تنافوا ويا الزهد آه. لكن الإنسان ما يقدر يحكم على الزهد وعدم الزهد من خلال صورة غبشاء، لازم تتوضح عند الصورة يمكن، وإذا صار في مثل شك معين يترك الحكم على الآخرين يلتفت النفس، ثم إذا أنا مقتنع أن هذا الكتاب اللي هو طبعة حديثة ينفعني أكثر من ذلك الطبعة القديمة المزعجة، تبقى أنت تلاحظني ملاحظة أنه أنا مزاهد أنا بيني وبين ربي شنو رتب شوف الله يحاسبني موت يحاسبني، ذلك الإنسان بين فترة وفترة أولا يختبر نفسه، ثانيا يلاحظ الآخرين ما عليه بالآخرين، لأن يعني هاي الأخلاق لندرسها لأجل نفسنا مو لأجل أن نصلح الناس، أكو فرق تارة أن تدرس الأخلاق حتى تراجع حتى تتابع الناس وتتابع عوراتهم، يوميا كان مشترك واحد قال له أنت على خطر يجوز هو معذور مو من حقك تحكم عليه، نعم تلقي النصيحة عموما ثم هو يشوف شغلك، قلت لا أنت تحاسب نفسك، أن إذا أتعلم الأخلاق أتعلمها نفسي حتى أصلح بها نفسي. ما أنا عندي شطحات، عندي بعض الأمور اللي ما داعي لحد بها على نفسي، لازم أخلي كوابح، لأنه أنا نفسي جموح سريعة، الانحدار شديد. تعرفون بأن الإنسان إذا يركب سيارة على طريق منبسط زين يحتاج إلى كابع واحد وبريك واحد كافي عليه، وإذا لا بينزل من منحدر يخلوا له اثنين ثلاثة، واحد احتياط اثنين احتياط، خاف الأول يعطل يخلوا له الثاني. إحنا قضيتنا منحدر قدامنا، لازم نكثر من كوابحنا، خصوصا احنا سيارتنا سريعه كلش، واجهزتنا قويه كلش، يعني نفسنا اماره بالسوء 100%. فشلون نخلي الحواجز قدامنا؟ من خلال هاي الاختبارات، من يعني فتره وفتره نختبر نفسنا حتى نصل الى نتيجه ايجابيه خاليه من الشكوك، ومرضيه عند الله سبحانه وتعالى كما هي مطلوبه وكما هي سيرة الأنبياء والمرسلين والأئمة عليهم السلام. إذا الإنسان لازم يلتفت إنه لا يجي يتهم أي واحد كان أنت دخلت على المرجع مالتك شفت عنده في الجهاز حديث، مو تقول هذا متشلل بالدين، لا حاشته حاشته، أو شفت عنده مثلا البضاني مالته واسع كلش، حاشته، لأنه زواره وفوده كثره فقام شنو يوسع برامج وشكو بيه ماشي حاش تقطبت هاي القضيه. صحيح انت التفت لنفسك، شوف نفسك انت زاهد لو مو زاهد. طبعا انتم ان شاء الله يوفقكم الله سبحانه وتعالى في قراءه الفصل الذي بعده وهو مدح الزهد، لانه الزهد ممدوح جدا وروايات كثيرة في مدح الزهد. يقول إذا رأيتم العبد قد أعطى صمتا، صمت بعضهم يقول ليش ساكت تحكي، ينتقد السكوت، هنا النبي يمتدح السكوت بالعكس. إذا رأيتم العبد قد أعطى صمتا وزهدا في الدنيا فاقتربوا منه، اقتربوا من يعني اخذوا من عنده، فاذا هو مرجع قلدوه. ليش؟ فانه يلقي الحكمه. اخر طبعا الروايات اللي هم ذاكيها في ذم الدنيا وحب الدنيا يريدون ان يستفيدوا منها مدح الزهد، يسيئهم نفس الشيء. لا يستكمل العبد الايمان حتى يكون ان لا يعرف احب اليه من ان يعرف من ان يعرف، وحتى يكون قله الشيء احب اليه من كثرته، كل شيء قليل احب ما هو اليه، يكون عبد مؤمن. يعني من علامات المؤمن أنه اللي ما يعرفه أحسن من الأرض، والقليل أحسن من الكثير، من علامات الإيمان. روايات كثيرة يقول أعظم الناس قدرا من لا، أنا أختار لكم روايات تقروهم كلها، أن لا يتناول من لا يتناول الدنيا في يد من كانت، فمن كرمت عليه نفسه صبرت الدنيا فيه. اللي عنده عزة نفسه الدنيا تصير حقيرة بعينه، صغيرة بعينه. ومن هانت عليه نفسه، اللي هاي نفسه راح تكبر الدنيا بعينه، يعني معناته كل ما تكبر الدنيا بعينك معناته حقرت نفسك، وكل ما صغرت الدنيا بعينك معناته بقت عزة نفسك، لأنه أكو تنافي. إن الله خلقت أعز من الدنيا، على شنو أنت تكبرها بعينك وتعتز بها؟ على شنو؟ الله خلقك أعز، خلقك أعظم، ليش أنت كاتبها قبل ما تمليها؟ فإذا اهتميت بها أنا تحقرت نفسك ما عرفت قدر نفسك، وإذا حقرت الدنيا معناته عرفت حق نفسك وقدر نفسك. يقول جعل الإمام الصادق جعل الخير كله في بيت، البيت يعني غرفة، وجعل مفتاحه الزهد في الدنيا. فاللي عنده هذا المفتاح راح يحصل على كل الخير. ثم يقول وكفى للزهد فضيلة ومدحا أنه أعرف صفات الأنبياء، يعني الأنبياء والأصفياء يعرفون بالزهد، يعرفون بالزهد. ثم يذكر في هذا الفصل، نهاية الفصل، يذكر مصاديق الزهد وهو النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأمير المؤمنين فاطمة سلام الله عليها والإمام الحسن والحسين، كلهم هؤلاء كانوا من أفضل مصاديق الزهد في الدنيا. ولحد الآن إحنا عندنا النبي عيسى عليه السلام عليه وعلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من أزهد الزهاد، زهد يضرب به المثل. حتى الآن عمره 2000 سنة، لا عنده زوجة، لا عنده بيت، لا عنده مأوى، يفترش التراب، إذا أراد ينام يحط ذراع جوا راسه وينام. أكلهم أكل من بقل الأرض، من تنبت الأرض والمتعب، حتى لو حشيش. هكذا المعصومين اللي الله يحبهم، هذا روح الله يجب عايش. الله 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 ما يقدر يغنيه، إن كان يغني شو 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 يغني. أنا قلت لكم مرة يمكن ما بسلاك سبب الله، قلت لكم نعم. على القدره اللي كانت عنده كان يقدر يفتح مستشفى او لا، يقدر مستشفى ويجوا الفرسان والعارف هذا يتشافون مو يطوف شان صار اغنى الدنيا، واذا ما يدري فلوسهم شان صرف على الفقراء، يقدر ما يقدر يسوي شيء على السؤال، ولا يفكر بيجي شيء ما الله يسلم منه. هاي نحن سندرس ناخذ شهادة حتى شنو؟ حتى نتعلم نحصل فلوس. آخذ خيرة حتى يكون هذا حتى يعطوني بيار، ولا إذا البيار ما هو خيرة تطلع موزي من دائما. يجي شغلنا مشكلتنا، يجي نفسيتنا، يجي كل شيء يجيب فلوس لازم. بينما الأنبياء بالعكس، الله أعطاهم كل شيء لأنهم رأى فيهم أنهم ما لهم علاقة بالدنيا والمال. ولا لو اللي عنده ميول بسيط للدنيا ما كان أعطاه شيء. سليمان الله كل شيء أعطاه، لكن سليمان ما أثر على حياته، حتى نوافل الحصول ما كان ملتزم. احنا سيدا شوي عندنا في الشغل نعيف النوافل، نعيف بعض الواجبات كصلة الأرحام وغيرها وغيرها، مشكلة عندنا على وإن شغل ما أقدر زين أزور أختي وأزور أخوي وأزور أبي، لعله أشهر ما أسأل على والدتي وعلى والدي ما أصلهم لأنه عندي شغل. اشتغلت هذا الشغل، إذن أنا تركت الواجب بسبب هاي الارتباطات. لأنه هؤلاء حتى المستحب ما تركوا، حتى النوافل ما تركوا، مع أنهم كانوا قادة وجيوش وجيوش وعسكر وكذا ما عافوا. إذن كل إنسان لابد أن يراجع نفسه ويشوف نسبة الزهد عنده إيش قد، يقدر يطورها شوي شوي إلى أن يوصلها إلى أعلى المراتب من دون أن يأثر على حقوقه واستحقاقاته الدنيوية وكل أخرى. صلى الله العافية والعافية والخير لله رب العالمين، صلى الله على خير وآله وآله.